بسم الله الرحمن الرحيم.
www.lsoftway.com
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
هندس كمبيوتر معروض علي أن أعمل في صيانة أجهزة الحاسب في شركة. نشاطها الأساسي هو متابعة أسعار الأسهم في البورصة، والعمل كله يتم عبر الحاسب، وسأكون مسؤول عن صيانة الأجهزة فقط وليس لي دخل بشيء آخر، مع العلم أن هذه الشركة تضارب في البورصة. كما ذكرنا الأجهزة لما استخدمت لها الكمبيوتر، وكونه بيعمل على أجهزة الحاسب هذا الأمر لا حرج فيه إذا كان سيعمل العمل المباح المشروع، وإلا فإذا استخدم الجهاز في أمر صالح كان صالح، إذا استخدم في أمر فاسد كان فاسد. وهذه مسألة. المسألة الثانية تتعلق بعمل البورصة كعمل، ولأن عمله في صيانة أجهزة الحاسب ومسؤول عن صيانة الأجهزة، ويقول ليس لي دخل بشيء آخر، وعمل الحاسب سيتم يعني في حساب أسعار الأسهم في البورصة، والحاسب هذا موجود في شركة نشاطها الأساسي في هذا المجال. البورصة فيها ما يحل وفيها ما يحرم، وبالتالي فلو كان عمل الإنسان في الجانب الحلال المشروع نقول له حرج لا بأس اعمل، أما لو عملت في تعاملات بتتم في البورصة تعاملات محرمة هتكون الإجابة لا يجوز لك هذا التعامل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني التعاون إنما يكون فيما هو مباح مشروع، أما أن تعاون الآخرين أو يكون العمل في الإعانة على الإثم والعدوان أقول لك لا يجوز، وسد الذرائع وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وهذا يتطلب ويستلزم منا أن نلقي شيئا من الضوء على تعاملات البورصة تتميما للفائدة، وخصوصا مع الضجة الكبيرة التي أثيرت في الأيام الأخيرة، يتكلمون عن مضاربات وتلاعبات تتم في البورصة، والبعض يعني فقد الملايين أو البعض فقد حتى المليارات، وهزات عنيفة جدا حدثت في سوق في البورصة هذه، ولذلك نحتاج لإلقاء شيء من الضوء. ومن أعظم ما قيل في ذلك كانت فتوى لمجلس المجمع الفقهي المنعقد بمكة المكرمة، نقلتها أنا في كتابي أخطاء شائعة في البيوع، وعلقت عليها ببعض التعليقات الخفيفة. بالنسبة للسوق المالية التي يطلق عليها اسم البورصة، الغرض منها إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب، والمتعاملون بيعا وشراء، البعض يبيع والبعض يشتري، هذا أمر جيد مفيد ونافع، وفي منع الاستغلال المحترفين للغافلين، البعض يحتاج لبيع وشراء ولا يعرف حقيقة الأسعار، الإنسان قد لا يعرف المحتاج إلى البيع ومن هو محتاج إلى الشراء، هذه بلا شك مصلحة أن يتلقى هذا مع ذاك في سوق المال في البورصة، هذه مصلحة معلومة، ولكن هذه المصلحة لا تخلو أبدا من أنواع من الصفقات المحظورة شرعا الممنوعة، وقد يكون فيها نوع من المقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك لا يسعنا إعطاء حكم شرعي عام بشأن البورصة لابد من تفصيل، ولذلك هذا التفصيل هنحتاجه في الإجابة على الأخ الذي يتعامل في أجهزة الكمبيوتر. ما أجهزة الكمبيوتر قد تكون إعانة على الإثم والعدوان أو نقل لتعاملات محرمة وتيسير لهذه التعاملات المحرمة. أنا لن أكون أداة، لا صح أن أكون ترسا في تعاملات محرمة. وكما ذكرنا من قبل في الحديث لعن الله أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي وأدل السب ذرائع كثيرة جدا وعديدة، ليس هذا مقام ذكر هذه الأدلة. فالحاصل لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام لكل تعاملات البورصة، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدتها، والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. العقود العاجلة على السلع الحاضرة، أحيانا السلع تكون حاضرة والعقد يكون عاجل والسلع حاضرة وموجودة في ملك البائع وحيجري فيها القبض، يعني فيما يختلف فيه القبض، وإلا فأحيانا يعني إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا في بيد يعني في أجناس لبوية مثلا على سبيل المثال لابد من التقابض في مجلس التعاقد إذا اختلفت الأجناس. فالسلعة حاضرة وحيجري فيها القبض في مجلس العقد، وهذه عقود جائز إلا لو كانت عقود على محرم شرعا كالخمر مثلا. ما قد يكون حتى السهم في بنك ربوي في شركة خمور، وبالتالي كيف نضارب في مثل هذه الأسهم؟ كيف أشتري أنا سهما في مثلا في شركة خمور؟ هذا لا يجوز ولا يحل. إذا لم يكن المبيع في ملك البائع يجب أن تتوفر فيه شروط بيع السلم. ما هو بيع السلم؟ الإنسان إذا أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، بمعنى أن بيع السلم هو عكس بيع التقسيط، كلاهما جائز باتفاق العلماء. وبيع السلم عكس بيع التقسيط. ما هو بيع السلم؟ بيع السلم أن أدفع أنا المبلغ كاملا في مجلس التعاقد على أساس أن أنا حسلم السلعة مثلا في أجل كذا في مدة كذا وبصفة كذا في مكان كذا، هذا لا حرج فيه باتفاق العلماء يجوز. هذا بالنسبة لبيع السلم. بيع التقسيط أنا أسلم السلعة أولا على أن أدفع ثمنها نجوما أي أقساطا، أو أدفع المبلغ مثلا بعد سنة أو سنتين. بيع السلم عكس بيع التقسيط، وكلاهما كما ذكرنا جائز باتفاق العلماء. فقالوا إذا لم يكن المبيع في ملك البائع يجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز بعد ذلك بيعه قبل قبضه. قبل قبضه الشرع نعم بيع ما ليس عندك، وأمر بحيازة السلعة إلى الرحل، ونهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، ضوابط شرعية. ولما ننظر في البيوعات هنجد الفارق بين الحلال والحرام عبارة عن شعرة. ومحتاجين للتفقه، والإنسان إن لم يتعلم فقه البيوع هيأكل بالربا حتما لا محالة، كما قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان يدخل إلى السوق ويضرب بعصا، من لم يتعلم فقه البيوع يقول ستأكل بالربا حتى وإن كانت النوايا طيبة. إنسان قال والله إذا أنا أريد أن أكل بالحلال أو أحب أن أعيش بالحلال، هذه كلها نوايا طيبة الكل يتمناها، ولكن لابد من دراسة لفقه البيوع كما ذكرنا. وأحيانا يكون الفارق بين الحلال والحرام عبارة عن شعرة، فلابد من تفقه في دين الله. هذا بالنسبة للعقود العاجلة. العقود الآجلة على أسهم الشركات والمؤسسات، حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا، ما لم تكن تلك الشركات والمؤسسات موضوع تعاملية محرم شرعا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء. أمر آخر يتعلق بالبورصة، أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم. نحن نفرق بين السهم وبين السند، على الأقل نتعرف على المصطلحات أو على الكلمات. في فرق بين السهم وبين السند. السند حكمه حكم القرض الذي جرى نفعا، حكمه حكم القرض الذي جرى نفعا، وبالتالي فلا يصح التعامل على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها، لا تجوز. أمر آخر يتعلق بتعاملات البورصة، العقود الآجلة بأنواعها والتي تجري على المكشوف على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكافية التي تجري في السوق المالية البورصة غير جائزة شرعا. لماذا؟ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتري فيما بعد، اعتمادا وكما ذكرنا الشرع نهى عن بيع ما ليس عندك، وأمر بحيازة السلعة إلى الرحل، ونهى أن تباع السلع حيث تبتاع. فأحيانا الواحد يمني نفسه حيبيع ويشتري على أساس أنه حيذهب بعد ذلك ويشتري السلعة المطلوبة، فقالوا هذا غير جائز شرعا. لماذا؟ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتري فيما بعد ويسلمه في الموعد، وهذا منهي عنه شرعا، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبع ما ليس عندك. كذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والله من الممكن أن يكون وعد ليس أكثر، هذا أقصى ما يفعله الإنسان. أنني أقول لمن أراد شراء كذا وكذا، عندما آتيك بالسلعة نتمم الصفقة، نتمم الصفقة. وأحيانا البنوك حتى في بيوع المرابحة وغيرها وكأنها تكبل المتعاقدين بنوع من العقد الملزم، هذا لا يصح. أنت لم تشتري السلعة بعد ولم تأتي بالسلعة بعد، يعني من الممكن أن يكون مثلا مجرد كلام، مجرد وعد، وأقول لو عندما أتيك بالسلعة نتمم الصفقة، تأتي بالفلوس وأتيك أنا أكون قد أحضرت لك الصفقة أو أحضرت لك السلعة. أما أن نوثق العقد وبيع وشراء وأنا لم آتي بالسلعة بعد، حتى هذه المسألة قد يحدث فيها نوع من الخلل، قد لا أستطيع عن الإتيان بهذه السلعة. هي مسائل نحتاج لشيء من التفصيل فيها، أصلا الأسئلة كثيرة في أحكام البورصة يعني لا تكاد تنتهي، على الأقل يعني نستبصر بمواضع الأقدام وشيء من الأحكام نتعرف عليه بمناسبة سؤال الأخ الذي سيعمل على الحاسب في شركة نشاطها في أسعار الأسهم في البورصة. ليست العقود الآجلة في السوق المالية من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة. العلماء يفرقون بين بيع السلم الجائز في الشريعة وبين العقود الآجلة في السوق المالية. وللأسف الشديد ده أحيانا حتى بعض الناس لما وصفوا التعاملات البنكية الربوية هذه قالوا حلال، ولأنها زي بيع وزي بيوع المضاربة زي المضاربة الإسلامية، وصارت كلمة إسلامية تلتصق بكل انحلال وانحراف لكي تسوغه. الفن صار إسلامي، التعاملات البنكية الربوية صارت مضاربة إسلامية، العقود الآجلة في السوق المالية في البورصة صارت وكأنها بيع سلم. لا، هناك فرق، هناك فرق لابد من البصيرة ولابد من التعرف على الأحكام الشرعية حتى يصطلح كل فريق على حقه، حتى فريق بالحلال والحرام، والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد يعني استبرأ لدينه وعرضه. في السوق المالية في البورصة لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن كما ذكرنا في بيوع السلم اللي جوزتها الشريعة، بندفع الثمن كله في مجلس التعاقد. هل في البورصة بيتم هذا الأمر؟ لا يتم هذا الأمر. ففي فرق اذا بنبيع السلم وبين العقود الاجله في البورصه. في البورصه كما ذكرنا لا يدفع الثمن في العقود الاجله في مجلس العقد، وانما يؤجل دفع الثمن الى موعد التصفيه، بينما الثمن في بيع السلم يجب ان يدفع في مجلس العقد. ده فرق جوهري. فكيف نصف العقود الاجله هذه بانها من بيوعات السلم؟ فرق اخر في السوق الماليه، في البورصه بتباع السلعه المتعاقد عليها وهي في ذمه البائع الاول قبل ان يحوزها المشتري الاول، عده بيوعات من يد ليد، من يد حتى اليد العاشره. طب اليد الثانيه اخذت السلعه؟ ابدا. نقلت السلعه؟ ابدا. هذا لم يحدث. ما هو ده احيانا حتى صور يعني شيء بشيء يذكر ترى الان حتى في بيوع المرابحه والمعارض السلع الدائمه والمعمره، احيانا البنك بيدخل وياتي الشركه تعرض معروضاتها والبنك هيبيع ويشتري، هيبيع ويشتري ويدفع ثمن للشركه ولا يكلف نفسه حتى نقل السلعه من المعرض. هذا لا يحل، هذا لا يجوز. يعني انقل السلعة، انت اشتريت السلعة من الشركة، انقل السلعة تحوزها الى راحلك، تبيعها في الشارع، تبيعها في معرضك، تنقلها للبيت. اما ان تباع السلعة في نفس الموضع هذا لا يجوز. نفس القضية، احيانا الواحد ياخذ الاخر يسأله ما الذي ترغبه؟ ارغب اشتري ثلاجة بالتقسيط. يذهب هو يذهب الاثنان الى المعرض، واحد يدفع الثمن ويبيع والثاني في نفس المعرض بالتقسيط وبزيادة. التقسيط جائز، ولكن ان تبيع الثلاجة في نفس المعرض الذي اشتريتها منه هذا لا يحل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلعة حيث تباع، انقل الثلاجة للشارع وبيع الثاني بزيادة لا بأس لا حرج، انقلها لبيتك لبيته لا مانع أبدا في هذا الأمر. ففي السوق المالية في البورصة السلعة ما زالت في ذمة الأول، الثاني اشتراها والثالث اشتراها من الثاني وهي ما زالت عند الأول، والعاشر سيشتريها وهي ما زالت عند الأول عدة بيوعات. ليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشتريين غير الفعليين. يعني المسألة صارت هكذا نوع يعني كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه. يعني في بيع السلم ما الذي أفعله بعد ما أقبض أنا السلعة؟ يحل لي أن أبيعها لآخرين. إذا كانت هذه بعض الصور الموجودة في البورصة كما ذكرنا، بل فيها أسهم على بنوك ربوية وفيها أسهم على شركات خمور ونحو ذلك، فنعطي حكما عاما. وكيف أقول أنا للأخ الذي يعمل على الحاسب وعمله كله أو الشركة كلها في أسعار الأسهم في البورصة، أنا ما يمكن أن أعطيه حكما عاما أقول لا والله لو كانت الحسابات والصيانات ليه أجهز إذا هتعمل في المباح المشروع لا بأس اعمل، أما لو دخلت الشركة في تعاملات محرمة في البورصة الإنسان لا يصح أبدا أن يعين حينئذ على الإثم وعلى العدوان. واجب على المسؤولين في البلاد الإسلامية ألا يتركوا أسواق البورصة. يعني في بلاد حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات سواء كانت جائزة أو محرمة، وأيضا لا يصح لهم أن يتركوا المتلاعبين بالأسواق فيها يفعلوا كيف يشاءون، بل لابد من مراعاة للطرق الشرعية. ولعل الأيام اللي مرت بينا والتلاعبات الكثيرة التي حدثت البعض يعني تخرب بيته خراب اقتصادي قد يلحق الدول ونكبات تلحق بالكثيرين من جراء هذه التعاملات التي تتم في البورصة. ومن طلع وسائل الإعلام على الأقل في الأيام الأخيرة هيعلم يعني مدى المخاطرات اللي بتتم في البورصة، ولابد من منع العقود غير الجائزة شرعا، هي محق للبركات وإضاعة للبلاد وللعباد. كان أيضا من جملة الأسئلة واحد يسأل عن الجامية، من هم الجامية؟ كان سؤال أيضا أنا لم أجب عليه بسبب كثرة الأسئلة، ولكن يحتاج أيضا لنوع من الذكر والبيان. بالنسبة لمحمد أمان الجامي، كان رئيس الجامعة الإسلامية، رجل منسوب للعلم، تخرج على يديه الكثير من طلبة العلم ومن العلماء، ويعني لا يصح أبدا حتى اختلفنا في مسألة أن نصيرها حربا، يعني لابد من مراعاة لحرمات الخلق بصفة عامة وللمنسوبين للعلم بصفة خاصة. وإلا فالإمام الشافعي مثل رحمة الله عليه لما خلفه بعض إخوانه أخذ بيده، لقيه في الطريق فأخذ بيده وقال له أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا؟ وكان يقول معي صواب يحتمل خطأ ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب. وقال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه. وكان يقولون شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسه والحق أحب إلينا منه، ولكن شيخ الإسلام في النهاية حتى وإن اختلفنا معه في مسألة يا ليتنا ما نوسع دائرة الخلاف، هذا من جهة، ويا ليتنا أيضا نعرف للخلق أقدارهم وخصوصا علماء الأمة وصالحية العموم مسمومة، وعادة الله في هذه أستار منتقسي معلومة، وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والله قد لن وافق العالم في مسألة أو المنسوب للعلم في قضية نخالفه فيها، ولكن هو رجل على صلاح، رجل على علمه، العدل أساس الملك، وبإقامة السماوات والأرض ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، بل العدل والإنصاف مطلوب حتى مع الكافر، ما صح لنا الجور ولا التعدي. ولكن للأسف الشديد البعض نظراته في التقييم أقرب لنظرات النساء، إذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. للأسف الشديد البعض إذا ما أحب إنسانا صار ملاكا، يغفر له كل شيء، يتغاضى له عن كل شيء، وإذا أبغض إنسانا صار شيطانا، لا يقبل منه حتى الحق والصواب. هذا هو يعني جور، هذا هو الجور بعينه، هذا هو الظلم بعينه، وإلا فالحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. لا صح التنبذ بالألقاب، إن هذا جامي، كل ما نخالف إنسانا هذا من جملة المرجئة، هذا من جملة الخوارج، حتى ولن تنطبق عليه لا أصول الخوارج ولا أصول المرجئة. بل من عجيب الأمر في الآونة الأخيرة، وهذا من سمات الغربة، أن الشخص الواحد، الناس البعض يقول عنه ده من جملة الخوارج، والفريق الآخر يقول هذا من جملة المرجئة. الله، والله إذا كيف يجتمعان، ده يعني تنفر وتناقض بين الفرقتين 180 درجة، فكيف صار من الخوارج ومن المرجئة في آن واحد؟ نقول جهالات، نقول مساواة بإطلاق نعوت التنفير على الخلق، هذا ما يصح، هذا ما يجوز، العدل أساس الملك، لابد من حيطة وحذر، ولا صح أبدا أن نصير حربا على أنفسنا، بل لابد من معرفة حتى للإطلاقات. بل بعض أحيان بيدخل الصوفية أو بعض فئات الصوفية بيدخلهم ضمن دائرة أهل السنة، البعض بيدخل حتى أحيانا الأشاعرة ضمن دائرة أهل السنة، ومعلوم مدى مخالفة هؤلاء وأولئك لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فلابد من حيطة ولابد من حذر، أما إطلاق نعوت التنفير على مثل هذا النحو كل ما اختلفنا مع إنسان في قضية كانت الحرب التي لا فوادة فيها، الحرب التي لا نشنها لا على اليهود ولا على الأمريكان، نشنها على بعضنا البعض، يعني هذا الأمر نتقي الله تبارك وتعالى فيه، ولابد من نظر في عواقب الأمور، وإلا فكيف تتربى الأجيال؟ للأسف الشديد البعض صارت همته في الطعن في علماء الأمة والصالحين، وكانه الجهاد الكبير. جاهد مع اليهود، جاهد بين الحق للخلق مع في وطنيين وقوميين واشتراكيين وديمقراطيين، في متبرجات. ساحات الدعوة ساحات الجهاد كبيرة جدا وعديدة جدا. أوصل الحق للخلق، استفرغ وسعك. أما أن نصير حربا على أنفسنا، يعني لابد كما ذكرنا من مراعاة لأقدار الخلق، وإلا فمن نطعم فيه قد يكون تقدمنا بإحسان نرجو شفاعته، ولا مانع من التصوير، ولكن وفق الضوابط ووفق الآداب الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أخطأ البعض يقول: ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. يسعنا أن نصوب، والدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حتى وإن أخطأ الشخص أو العالم في مسألة، ما نواجه الخطأ بخطأ، لا نترحم عليه، نتردى عنه، وانظروا لمناظرات العلماء، وانظروا للخلاف الذي كان يحدث ويتم. كان لربما اختلف أبو بكر وعمر في المسألة، ما يقصدان إلا الخير. أم المؤمنين عائشة اختلفت مع معاوية رضوان الله عليه في مسألة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رب ليلة أسري بها أم لا، لم يمدع بعضهما بعضا، لم يكن التنابذ ولا الاختلاف. وإذا نصرنا حربا على أنفسنا والله لن تكون لنا قائمة، لابد من مراعاة للضوابط الشرعية، ونخشى أن تتربى الأجيال التي ستأتي على معارات التهجم والتهكم والسخرية بكل من يخالفون، حتى وإن تقدمهم وسبقهم سنا وعلما وصلاحا. يعني لابد من حيطة ولابد من حذر في مثل هذه المسائل. وكما يقولون: الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والسابق بالخيرات والذي خلفت حسناته على سيئاته هو إلى العفو أقرب. فمسائل التقييم تحتاج إلى بصر وبصيرة، كيف ننصح وكيف نبلغ الحق للخلق. أما التهكم والسخرية والتنابذ، وهذا جامي، وهذا من جملة الخوارج، وهذا من جملة المرجئة، ومشاكل الآن يعني قد تعاني منها الدعوات، والكل قد يعني يكون مشمول بدعوة واحدة أو يدخل في دائرة أهل السنة والجماعة. خلاف لا يفسد للود قضية، ولا بد من مراعاة من الخلاف السائغ المعتبر الذي لا يفسد للود قضية، ولا بد من مراعاة للخلاف غير المنجبر غير السائغ. كان ابن تيمية يقول: نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة، وإلا فالمسائل قد تغمض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. البعض سمع فصلى في الطريق، قال: لم يأمر، أدركته صلاة العصر، قال: لم يأمرنا بتأخير صلاة العصر، فنصلي في المكان الذي نحن فيه. فصل. والبعض الآخر لم يصلي العصر إلا لما وصل لبني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع هؤلاء وأولئك وصفهم صفا واحدة وقاتل بهم الأعداء. فلابد من تفريق بين الخلاف السائغ المعتبر، نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. في خلاف مع الصوفية في سقوط التكاليف، عقيدة الحلول والاتحاد، هذا خلاف غير مجابر، خلاف غير مجابر. ما صرف العبادة للمقبولين، هذا لابد من مخالفة الصوفية في ذلك. مثلا الشيعة عندما يقولون بعصمة الأئمة، عندما يقولون بسب الصحابة، أنا لا يمكن أن أوافق الشيعة في ذلك. الخوارج عندما يكفرون بالكبيرة، مثلا المرجع عندما تقول الإيمان والعلم ويؤخرون العمل مثلا، أو البعض يعيش بالنوايا الطيبة، هذا لا يمكن قبوله. هذا لابد من رده على صاحبه كائنا من كان. هنا الخلاف سائغ معتبر. شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي وله اجتهاده في مسائل قصر الصلاة، ورغم ذلك لما سئل قال الأحوط من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا كان سيقيم أكثر من 4 أيام يتم الصلاة، وأخذ رأي الجمهور، ورأي الجمهور خلاف رأيه، وهو عالم مجتهد ليس فقط مجتهدا في المذهب، مجتهد اجتهاد مطلق رحمة الله عليه، ورغم ذلك من تقواه وورعه ينزل عن رأيه إلى رأي الجمهور ويعتبر رأي الجمهور هو الأحوط. رأي الجمهور هو الأحوط. هذه مسالك علماء كما ذكرنا نحتاج للارتفاع لمستواه، لا أن نتنافس بالألقاب، ولا لأن نقطع ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل، محتاجين لأن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، سلامة الصدور تجاه الخلق وتجاه علماء الأمة وصالحيها، يعني نحب الصالحين ولسنا منهم. لابد من توقير لأهل العلم، يعني فضلهم على الأمة فضل كبير وعظيم أعظم من فضل الوالدين. كما ذكرنا العلماء الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بالنسبة لحديث إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، سأل البعض هل معنى من أحصاها أي حفظها؟ هذا وجه في تفسير النص إن من أحصاها دخل الجنة أي من حفظها، هذا قول البخاري هو قول غيره من المحققين معناه حفظها، وهذا إحدى قالوا إحدى الروايتين تفسر الأخرى. بعض العلماء ذكروا في معنى من أحصاها قالوا يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها بمعنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب، هذا معنى. معنى آخر المراد بالإحصاء الإطاقة، أي من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها، فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وقيسوا على ذلك سائر الأسماء. أو أن معنى من أحصاها الإحاطة بجميع معانيها، وقيل أحصاها عمل بها، فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره، وأنها جميعا على مقتضى الحكمة. إذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص. البعض ذكر أن من أحصاها أي يعني طريق العمل بها، يعني إذا كان يسوغ الاقتداء بك الرحيم والكريم فيمرن الإنسان نفسه على الرحمة وعلى الكرم إذا كان يصح له الاتصال بها. أما ما كان يختص به سبحانه نفسه كالجبار والعظيم فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، بمعنى الإنسان يكون جبار؟ لا طبعا، هي صفة ربنا اختص بها نفسه، فالإنسان يعني يكون شأنه مع هذه الصفة الإقرار بها والخضوع لها أما إذا كان يصح له الاتصال بها كالرحمة ويمرر نفسه على الكرم، يمرر نفسه على معاني الرحمة، ما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، ما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرغبة. سائل يسأل ويقول أخي يعمل في فندق 5 نجوم كعمل استقبال، وأنتم تعلمون أن مثل هذه الفنادق تبيع الخمور، مع العلم أنه ليس له علاقة بهذا البيع، لا يصح كما ذكرنا الإعانة على الإثم والعدوان، ولكن الفتوى حتى أنها تجيز العمل كفراش وخادم مثلا في بنك ربوي، هذه نوع من الإعانة، نوع من الإعانة على الإثم والعدوان، وإلا فعامل استقبال حيمهد الطريق ليه الداخلين لشرب خمر وإعانة على ذلك، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، يدار عليها. وإذا لم تزل المنكر فزل، إذا لم يستطع الإنسان إزالة المنكر يزل هو عنه. لو والله لو بحث الإنسان عن عمل يعني أقل في الشبهة، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هل يجوز أن أدفع مبلغا من المال للحصول على عمل مع العلم أني لا أعمل؟ إذا كانت المواصفات تنطبق عليك ولا تسهل لك الحصول على العمل إلا بالدفع ولا دور ولا تعدي على حقوق الآخرين يجوز الدفع. من يأخذ يأكل سحتا، وأنت تستوفي حق، وأنت تستوفي حقك. وفي الحديث إني لأعطي الرجل العطية فيخرج يتأبطها نارا، قيل فلما تعطيهم؟ قال يأبوا إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. الإمام الذهبي رحمة الله عليه يعرف الرشوة بمعنى لتأكلوا فريقا من أموال الناس بينكم بالباطل. قال لن أخذ حق أحد، ولكن نتيجة فساد الحال لا يمكن أن أستوفي الحق إلا بالدفع، إلا بالدفع. يجوز لي أن أدفع، أخذ أنا حقي وهو يأكل سحته. والمسألة حتى ما تقتصر على السؤال المطروح، وإلا فالسائل قد أقول له استغفر الله، أكثر من الدعاء، ابحث عن عمل تستوفي منه يعني الدخل الذي يكفيك بدون ما تعطي لأحد شيئا، ضاقت بك الدنيا هنا ارتحل إلى هنا. قد يسعني أن أقول للأخ السائل ذلك، ولكن المسألة لا تقتصر على أي الصورة. أحيانا مصالح، مثلا بناء عقار، لي مليون في مصلحة، ولا يمكن أن أستوفي المليون إلا بأن أعطي الموظف الآن 100 جنيه هو يأكل سحتا وأنا أخذ حقي. والشرع نهى عن إضاعة المال، أضيع عنا المليون لكل الموظف لن يفرج عنا إلا بعد ما يأخذ 100 هو يأكل سحتا عندما أعطيه وأنا أستوفي حقي بذلك. أبي علمني تعليما جيدا، وعندما أطلب منه المزيد يعطيني كي أؤهل نفسي للعمل، فهل هذا من قبيل التفضيل عن إخواتي مع العلم أنه يعرض عليهم الشيء ولكنهم يرفضون؟ نحن نفرق بين العطية أو الهبة وبين النفقات، هناك فارق بالمسألتين. بمعنى أن أخي مثلا بيأكل رغيفين، ملابسه تتكلف 10 قروش، أنا أكل رغيف واحد، ملابسه تتكلف 5، لا حرج، هذه لا مساواة فيها، لا مساواة فيها ولا تجد فيها المساواة. أن أوجب على أخي أن يأكل رغيفا كما أكل أنا الرغيف، لا طبعا، يأخذ هو قدر كفاياته. ونفس القضية في التعامل مع الزوجات، كل واحدة تأخذ قدر كفاياتها ونفقتها اللائقة بها، لا حرج أبدا في ذلك. ولكن تبقى العطية الهبة هي التي تستدعي التسوية بين الأولاد وبين البنات، إن الأب حيعطي مثلا لكل واحد كذا، لابد من التسوية. سووا بين أولادكم في العصية، فلو كنت مفضلا أحد لفضلت النساء. والحديث النعمان بن بشير لما وهب بشير ابنه النعمان عبدا، قالت له أمه عمرة اذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد على ذلك، فذهب فقال ألك ولد غير النعمان؟ قال نعم. قال أكل أولادك أعطيت مثل النعمان؟ قال لا. قال هذا جور، أشهد على ذلك غير، أشهد على ذلك غيري، فإني وفي بعض الوقت فإني لا أشهد على جور. فلابد من التسوية بالأولاد والبنات في العطية، إلا المعارض الراجح، واحد مثلا أكثر حاجة عنده أولاد كثيرين يأخذ أكثر، مريض مرض مزمن يأخذ أكثر، واحد سفيه هيلعب القمار هيشرب الخمر نمنعه. وإلا فأصل العطية التسوية كما ذكر. هل يأثم الرجل عند تأخير الصلاة قليلا بسبب ظروف العمل؟ إذا الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والصلاة لأول وقتها، ومن تعظيم الصلاة أن ندركها قبل الإقامة، وضبط الأعمال وظروف البيت وكذا وكذا وفق الفروض الشرعية، ده هذا هو المطلوب. هذا لا أجعل أنا الشرع خلف ظهري، لا أبدا. فالواجب علي أن أضبط أنا عملي وغير عملي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مقام مقال. والذي أمرنا بالعمل وبالكسب هو الذي أمرنا بتأدية الصلاة لوقتها. وكان يقولون إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. وهذه مسألة أخرى، ان احيانا قد يتخلف الانسان حتى عن صلاه الجماعه لعذر، مثلا المال لا يمكن تحريزه، مثلا خوف ضياع المال بيتمم عمليه جراحيه، مثلا تطبب وتداوي، السفر، مثلا الرياح الشديده، الارض الموحله. هذه اعذار، هذه استثناءات، وإلا فالأصل تأدية الصلاة لوقتها. حتى عدم إمكانية تحريز المال، ممكن أن أنظر أنا عندي من البصر والبصيرة ما أجمع به بين المصالح بحيث وأدي الصلاة لوقتها ولأول الوقت. بالنسبة للصلاة كصلاة العصر، أن تؤخر لآخر وقتها خطر كبير وعظيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الويل للمصلين، لا لتارك الصلاة، لا للمصلين. وصلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كادت تغرب قام فنقر أربعا. هذه صلاة المنافق، هذه صلاة المنافق. فلنحرص على إدراك الصلاة لوقتها وأيضا تأديتها في المسجد إن كان صاحب عمل نراوده. أنا لن أضيع صاحب العمل، وحين بيتخوف أنت الوقت كله حتكون في المسجد لهذا أعطيه حتى في مقابل الوقت الذي أذهب فيه للصلاة. أضبط الأعمال حتى تعويض للدنيا. صاحب محل أنا أقول المحل مغلق وقت الصلاة، هذا في تعويض للناس على طاعة الله وفي تعظيم الناس اليوم عندهم حرص على طاعة الله حتى في أوقات الدراسة. وأحيانا أشياء تكون عامية، يعني القتال الذي ينطلق 24 ساعة، الذي حمله على ذلك من الممكن أن يتوقف، مثلا نضبط المواعيد الامتحانات. أحيانا البعض كان يتحرى وقت الصلاة حتى صلاة الجمعة، بعض الممتحنين كان يمتحن الطلبة في الكليات في وقت صلاة الجمعة باقي اليوم. هذا لو استعدينا عليه بعض الأساتذة من زملائي رؤسائه بحيث ينضبط الأمر وأدي الامتحان بعيدا عن وقت الصلاة اليوم عبارة عن 24 ساعة، يعني محتاجين لأن نتخذ لها قدر استطاعتنا. فالصلاة لأول وقتها ما وسعنا الأمر، وحتى تكون الرخصة نجمع بين الصلاتين، هذه رخصة، ورخصة لا نغلو فيها ولا ندفع عنها. وفي حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم جمع يعني بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر، أراد أن يحرج أمته، فقال على جهة يعني التخفيف عن الأمة، ورخص لا نغلو فيها ولا ندفع عنها لو احتاج الإنسان لأن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر مثلا لعذر أو حاجة أو ضرورة، لا بأس. حيجمع بالمغرب والعشاء في وقت إحداهما لا حرج أبدا على جهة التراخص مرة بعض مرات. وإلا فالأصل في المسألة أن نؤدي الصلاة لوقتها وأن نحرص كرجال على تأديتها في المسجد. كنت أصلي إماما بالناس، وحين أتى التشهد الأول كدت أن أقوم، ولكن تذكرت فجلست مع العلم أني لم أدرك القيام، فهل كان علي السجود سهو؟ السجود السهو فيما لو قام الإنسان انتصب عوده هذا لا يعود، هذا لا يعود. ولكن متى هم بالقيام وتذكر يرجع ويقرأ التشهد ولا شيء عليه، ولا شيء على. متى نسجد للسهو؟ إذا قام الإنسان وانتصب عوده حيسجد سجدتي السهو قبل التسليمتين. ومحل سجود السهو قبل أم بعد؟ هذا تحقيق للأولى، هذا تحقيق للأولى على قول جماهير العلماء. حتى لو ورد السجود قبل وأنا سجدت بعد، أو السجود بعد وأنا سجدت قبل، هذا من جملة تحقيق الأولى ليس أكثر، ليس أكثر، تحقيق للأولى. ولو خالفت أنا الصلاة صحيحة، وهذا قول جماهير العلماء. فلو انتصب عود الإنسان لا يعود للتشهد الأوسط وعليه سجدتي السهو. هل يجوز الافتراش في صلاة الصبح؟ يعني هي التورك هي التي نحرص عليها، هل السلفية منهج في الصلاة الثنائية في الصلاة الركعتين بندلس أو في التشهد الأوسط بتكون هيئة التورك هذه. الافتراش يكون في الصلاة الرباعية في الركعة بعد تأخير التشهد في صلاة المغرب تكون هيئة الافتراش. هل السلفية منهج أم جماعة؟ بالنسبة للسلفية يعني منهج بيطالب النفس والدنيا من حولنا بالرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. وهذا منهج معصوم بعصمة الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اختلاف الأمة وقال ستختلف أمتي إلى أو تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالواجب على الناس كل الناس أن يعودوا ويرجعوا لمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذا هو المنهج المنضبط لفهم الإسلام وللعمل به. والسلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول. والسلفيون هم من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. من أهل السنة والجماعة منهج. مثلا لما نقول تقديم النقل على العقل على أصل من أصول ولابد من مراعاة لمناهج الاستنباط لمناهج الاستدلال وإلا فأهل السنة والجماعة. وهذا منهج خالفوا فيه تمييزا لهم عن أهل البدعة والافتراق لو منهجهم في الاستنباط والاستدلال خالفوا فيه الخلق من حولهم. إن مثلا الصوفية على سبيل المثال بتعتمد المنامات الكشوفات الفتوحات. هذا منهج عند الصوفية الواحد منهم يفتخر ويقول حدثني قلبي عن ربي. المنام عندهم أصل معتمد. هل هو أصل معتمد عند أهل السنة؟ أبدا. العلماء اتفقوا على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له هذا اليوم هو أول يوم من رمضان لا يعمل بهذه الرؤية المنامية. المدار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصرية. مثلا المعتزلة على سبيل المثال الحاصل المعتزلة بيقدموا العقل على النقل وما زالت النزاعات العقلانية بالجامعات انبهار شديد بالعقلانيين. الواحد بيقول بالعقل كل شيء بالعقل عقل بيقول طب فين النصوص؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ده العقل متولم ورى الرسول ثم عزل نفسه. دابة توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها علي. فالحصل ده منهج. أنا لا أفصل الآن في منهج الفرق الموجودة لا أعرف ولكن منهج أهل السنة تقديم النقل على العقل تقديم نصوص الشريعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره عقل من حنحمل عليه الشرع الصغير ولا الكبير الرجل ولا المرأة العقل ولا المدنون العالم ولا الجاهل. ما الكل بيزعم العقل حتى المدنون بيتهم الناس بالخبل. الصغير المراهق بيظن أن عقله لا مثيل له حازم الدنيا بعقله الخاص ده واقع. فكان رد الأمور لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. اليوم لما نشاهد مثلا الشيعة تقول الإسلام الصوفية تقول الإسلام الخوارج يقولون الإسلام المرجئة وفئات وطوائف قد تكون متناقضة إسلام الخوارج ولا إسلام المرجئة ولا إسلام الصوفية ولا إسلام الشيعة. ده إسلام واحد إسلام واحد والتناقضات مريبة وفي الأصول. ماذا نصنع؟ كان لابد من منهج منضبط. كان لابد من الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة بفهم العلماء المعتبرين بفهم الصحابة ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني وضع أصول منهجه في بداية كتابه الصحيح بدون كلام. بدأ الكتاب بكتاب الوحي ثم العلم والإيمان لأن مرد العلم والإيمان للوحي الصادق للوحي الصادق. فالحاصل أن ده منهج ومنهج منضبط بنتشرف بالانساب له، وبعد ذلك نقول كله إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله، وإلا فقد يكون حظي من هذا المنهج مجرد الاسم، أو حتى على الأقل في بعض المسائل تردني أنت وتقول أخطأت في هذه المسألة، خرقت الإجماع، خالفت نصوص الشريعة، أقول لك جزاكم الله خير، حتردني وفي نفس المنهج. المنهج هذا أصل وأساس، يعني منضبط يقاس عليه، يقاس عليه. وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من عالم إلا وقال ما منا إلا ورد ورد عليه، وما من عالم إلا وقال أيضا كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فخذوا بقولي عرض الحال. وتبقى المسألة هي منهج ولا جماعة؟ طب والله لما نقول هذا منهج ندين به ونتمنى أن ننهجه وأن نثبت عليه، ما المانع من أن نتعاون عليه وعلى تحقيقه؟ ما المانع من ذلك؟ من باب وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ ما المانع من أن نتعاون لإحقاق الحق وإبطال الباطل؟ دل على ذلك سنن شرعية وسنن كونية. انظروا للنمل، انظروا للنحل، لكي نستخلص العسل لابد من عمل الفريق، شغالة وعمال وذكور ومالكات، والعسل لا يستخلص من المالكة، لا، من عمل الفريق، تعاون على البر. نفس قضية النمل وغير النمل، سنن كونية، سنن كونية في أخصر وأقل الاجتماعات حتى في السفر. نؤمر علينا واحد منا إذا كنا حتى في السفر، جماعة الغربة، جماعة السفر، جماعة، هذا موجود ومشروع، ما المانع منه؟ ما المانع منه؟ وإلا تخيلوا مثلا ثلاثة في سفر، أنا أقول نركب الطائرة وأنت تقول نركب القطار، والثاني أو الثالث يقول نركب السيارة، وكل واحد يفلسف وكل واحد يرى أن رأيه هو الرأي، ما هي النتيجة؟ هل سنكون ثلاثة أبدا؟ واحد واحد واحد، نسمي الأشياء باسمها، كل واحد يركب دماغه كما يقولون، يعتد برأيه، يرى أن رأيه هو الصواب، فأنت تركب السيارة والثاني يركب القطار وأنا أركب الطائرة. ولذلك كما ذكرنا كان لابد من تعاون، نحسم مادة النزاع في مسائل فيها إجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. نصوص لابد من العمل بمقتضاه، مصالح لا يمكن تتأدى إلا بتعاون. المسجد حتى من يرفض ذلك كيف يوصل في القروش للمسلمين في فلسطين؟ عمل جماعي، هذا يد من وراء يد. أنا حتى لو كنت مليونير ما أستطيع إيصال الفلوس أو النقود للمسلمين في فلسطين، يد من وراء يد، تعاون. المسجد حتى من يرفض وينكر هذه الصور وإلا ما المرفوض فيها، المسجد مثلا كيف تكون مصالحه؟ كيف نؤدي الدرس والخطبة فيه؟ ده حتى لابد من نظافة المسجد، وإلا في المسجد لن يطاق واحد ينظف المسجد، واحد يفتح المسجد، لم نفتح المسجد واحد معه المفتاح لن تتأدى الصلاة فيه. ليه؟ لأن المعلم مفتاح المسجد غائب لم يأتي، مشاكل كما ذكر السماعة وغير السماعة، الدرس الذي نريد المشاركة فيه وحضور لم نجد إعلانا، المتحدث يكلم نفسه، يكلم نفسه، فعمل فريق، عمل فريق. فالحاصل من ذلك أن يتم نوع من التعاون على البر والتقوى دون افتئات، دون جور، دون تعد، دون حزبية مقيتة، دون عصبية، والتي هي أشبه بالعصبية الجاهلية. الأسماء شاعت في السلف بلا نكير، ننتبه، البحرية ثم السفينية، المهاجرين، الأنصار، أصحاب بيعة الرضوان، أصحاب بيعة العقبة، أهل بدر، أهل أحد، كلها تسميات ولم تكن بديلة عن كلمة الإسلام. البعض أحيانا بيدخل بنفسه وبالخلق من حوله في نطاق لا يليق، لا يليق، بتصبح القضية والمشاحنة على كلمة السلفية، لا، أو حتى على كلمة هي جماعة ولا منهج. ما المانع؟ الدرس والله لا نستطيع تتميمه إلا بتعاون. ماذا سنسمي هذه السورة؟ سميها كيف شئت أنت، سمي أنت كيف شئت. المهم لابد من تعاون على البر والتغفر. الأسماء اجتمعت في السلف دي الأنكية. المرفوض التعصب على باطل، هذا هو المرفوض، وإلا فالتعصب على حق محمود. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منسنة. متى قال ذلك؟ لما وجد البعض يقول يا للمهاجرين، والبعض الآخر يقول يا للأنصار. قال دعوها فإنها منسنة بدعوة الجاهلية، وأنا حيا بين أظهركم. كان التعصب على غير ذات الله، وإلا فاسم المهاجرين بقي بعد ذلك، واسم الأنصار بقي بعد ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الأنصار إيمان، وبغض الأنصار نفاق، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما حكم من سب أحد الأنبياء بخلاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كتاب قيم جدا، كتاب الصارم المسلول، يعني على شاتم الرسول أو على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لشيخ الإسلام ابن تيمية، في حوالي 600 صفحة من القطع الكبير. كتاب قيم جدا، وإلا فسب الأنبياء كفر بالله تبارك وتعالى. سب الأنبياء كفر بالله جل وعلا. ما حكم التماثيل في الميادين العامة؟ تمثال، هو تمثال. يعني وإن كان البعض يعني شبه على بعض المسؤولين في وقت من الأوقات، بعض شيوخ الأزهر للأسف الشديد شبه هذا الأمر على بعض المسؤولين عنده طيبة، فسأل عن حكم التماثيل فأجاز له هذا الأمر، وإنها فقط للزينة وللتذكار والكذا والكذا. لا أبدا أبدا، هي داخلة في نطاق النهي. لعن الله المصورين وهم الذين ذهبوا يضائعون خلق الله، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. نصوص كثيرة جدا، ولذلك الإمام النووي في شرح لصحيح مسلم قال يعني لا يجوز التصوير سواء كان له ظل أو لا ظل له، أو لا ظل له. والبعض حتى لما بيحاور على اللي يقول منع عنه هو التماثيل. طب ما هو تماثيل، ما هي تماثيل وموجودة. وكون ان البعض يقول للزينة وانها لا تعبد، لا ده هذا الكلام غير مقبول، لابد من سد الذرائع، وقد ورد الناهي، فلابد من الامتثال. والاصنام هتعبد في اخر الزمان، كانت لا تعبد الان هنا فهي تعبد في اخر الزمان، لم تقوم الساعة حتى تضطرب الياف نساء داوس حول ذي الخلص. وأيضا لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، فاللات والعزة هتعبد، أصنام كسرت هتعود وتعبد مرة ثانية، فكيف نكون نأمن على أنفسنا؟ فتنة والتوحيد انتشر، لا لابد من حيطة، لابد من طلب للسلامة، لابد من سد الذرائع التي تؤول بالعباد لمواقعة المحرمة. والفنان الذي رسم سقف الكنيسة كان أول من افتتن بالرسومات التي رسمها بيده، هذا الرسام العالمي لما رسم سقف الكنيسة هو الذي انبهر، أول من انبهر كاد يستنطق، يعني حدث له لوثة، نوع من الجنون، أخذ يستنطق التصاوير التي رسمها بيده. وانتوا عارفين التعبير الدارج وسط الناس يقول لك صورة تبقى الأصل، كادت تنطق، كادت تنطق بتعبير الدارج وسط الناس. هذه بيتنا، هذه هو بداية الشرك في قوم نوح، كان بسبب التصاوير والتماثيل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. والله إن كنت أنت عندك تجنب للشركيات وللمحرمات احمد الله على العافية، ولابد من رزق بالخلق، وإلا فمن سيعبد هذه التماثيل أصنعها أنا له وزينها أنا له، وأنا نعلم أن هذا واقع. والفتنة بالتماثيل وتمه ما زال حتى في أوروبا، اللي بتزعم التطور والتحضر والتقدم يجسون على الركب أمام تمثال العذراء. في إفريقيا الآن بتعبد الأصنام، في إفريقيا الآن بتعبد الأصنام. في روسيا الملحدة الشيوعية كانوا يطوفون حول قبر لينين، فلا يصح أبدا أن يعني نتجاهل النصوص الشرعية وأن نتجاهل الواقع من حولنا ونصوص سالمة عن المعارضة، فوجب علينا أن نستسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. لماذا الدعوة السلفية بعيدة عن العمل السياسي في مصر؟ سؤال وجيه، سؤال وجيه جدا. هل الدعوة، إيه هو العمل السياسي؟ ما هو العمل السياسي حتى ننظر الدعوة السلفية بعيدة ولا قريبة؟ لأن أحيانا البعض بيحجر واسعة. هل العمل السياسي الدخول في مجلس الشعب؟ هل هذا هو العمل السياسي؟ دائرة العمل السياسي أوسع وأكبر من ذلك بكثير، أوسع وأكبر من ذلك بكثير. وهذه مسألة، مسألة أخرى، هل عندك حصر؟ أصلا هذه شبهة أحيانا البعض يطرحها على الدعوة ككل. عندنا حصر مثلا لكل من ينتسب للدعوة، لا أقول ألف مؤلفة، والله الحمد والمن، أنا لا أغالي لو قلت هي أكبر الدعوات بفضل الله، أكبر الدعوات الموجودة على الساحة التي تنهى منهج الأنبياء والمرسلين وتقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غير، إظهارا للهادي. ما الذي يظهر ذلك الآن؟ هذه الدعوة المباركة أعداد غفيرة، لا أقول في هذه البقعة، لا على مستوى الدنيا بفضل الله بفضل، ولكن المسألة ما يعني ننبهر بكثرة إلا لو كانت عنوانا للحق ونحو ذلك. فهل أحصينا؟ يقولون لا تعميم قبل حصول الاستقرار، لا يصح الطعن ولا التشويه ولا التشهير دون بينة أوضح من شمس النهار. وهذه أيضا مسألة بالنسبة لتناول الأحداث، والله إن كان فلانا يعني بينهج منهج كذا أو بيوضح قضية كذا، لا مانع أبدا، بيركز على قضية التركيز وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. هنجد البعض، وأنا واحد من الناس والله الحمد والمنة، قضايا كثيرة بما فيها السؤال هذا وغير السؤال هذا، ولعلكم تطالعون وتتابعون في الكتب المؤلفة، في خطب الجمعة، في الدروس، ولله الحمد والمنة في الدروس طب شوف طيب وصل على طول اسحب وبعدين ده التقطيع ده مش سليم ابدا. طيب خلاص فلله الحمد انا واحد من الناس اتناول الكثير من الاحداث المعاصره، وماذا سنقول عن هذه الأحداث والكلام فيها، ومن طلع الكتب وخطب الجمعة ونحو ذلك، وحتى الأسئلة التي ترد، حياتي الأسئلة متنوعة وفيها إجابة، أو يعني بغض النظر أصابت أم أخطأت، ولكن هذه مشاركة تناول للأحداث سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية. وعموما لا يصح أبدا فصل بين الدين وبين السياسة، هذا أقرب طريق إلى الكفر، فصل الدين عن السياسة أقصر طريق إلى الكفر. فلا فصل بعض ممن يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، لا هذا كلام غير مقبول، وإلا فالدين أتى يضبط كل جوانب الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، والذي أمرنا بالصلاة والذي أمرنا بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى وبإقامة الدنيا على أساس من دين الله تبارك وتعالى. فالأفراد والجماعات والحرب والسلم والمسجد والسوق والسياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق، كل ذلك لابد أن ينصدر بصبغة الإسلام وينضبط بدين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. وتبقى أيضا مسألة أن أحيانا البعض يأبى إلا أن يسلك مسلكا يجرجل الناس فيه، وإن لم يشاركوه صار الناس يعني بعيدين عن العمل السياسي. بمعنى أن مثلا البعض لابد أن يدخل مجلس الشعب، هو بالأمس القريب كان عنده نفرة أو كان يرفض الدخول في مجلس الشعب، وكان ربما لو رأى البعض يدخلون يخطئهم في ذلك. إيه اللي حدث؟ والله أنا طقسي وقدراتي قد تسمح بخطبة بدرس بتأليف كتاب، هي صورة من صور الدعوة، أحتك أنا بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على الصفا ويقول لهم: يا صبحاء، رأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ ويربي الرجال في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعرض نفسه على الوفود وعلى القبائل ونحو، صورة من صور الدعوة. فلماذا نحجر واسعة؟ حتى لو سددت أنت ثغرة، وأنا أتمنى لك الخير كله، أن تسد هذه الثغرة بالحق وبالعدل، وأنا يعني عساي أسد لك ثغرة أخرى، ثغرات كثيرة وعديدة، إن كنا في الساقة في الساقة، في المؤخرة لا بأس، ووضعنا في المقدمة. المهم أن نتقي الله ونخلص عملنا لله ونتعاون على البر والتقوى، لا أن نتنابذ ولا أن نختلف. وأنا بدوري أنصح من انخرط في العمل السياسي إذا كان يعني يقصد به الانخراط في مجلس الشعب، ما الذي حدث؟ طوائف كثيرة نحب لها الخير اعوج لسانها، صار اللسان لسان ديمقراطي الآن، بمعنى لا يمكن أن يفترق عن اللسان الليبرالي والقومي والشيوعي. ما الذي حدث؟ أنت رجل مسلم عندك دعوة عندك دين عندك صبغة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ما يصح لك أن تغير لسانك على مثل هذا الدعوة. الديمقراطية دين عند أهلها، أن تصبح الدعوة دعوة ديمقراطية طبقوا ديمقراطية، لا ده احنا عايشين على هامش الديمقراطية، لا ده علاج الفساد الاقتصادي عدم تطبيق الديمقراطية. حتى كان البعض ممن تكلم على قضية فلسطين قال المواجهة مع اليهود تتم بتطبيق الديمقراطية، هذه مصيبة، هذه مصيبة وانتكاسة، ده بئس العمل. لو كان هذه هي السياسة، أنا لا يمكن أن أنخرط في سياسة عفنة كهذه السياسة، بمعنى أن الوفد هو الذي يغيرني، أنا أدخل في النطاق هذا لو دخلت لكي أغير أنا ألسنة هؤلاء، أقودهم ما وسعني الأمر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن أتغير أنا، أغير أنا جلدي وأغير دعواتي. وبعد ما كنت أهتف بالإسلام يعني أهتف بالديمقراطية طبقوا الديمقراطية، ماذا تكون النتيجة لو طبقت الديمقراطية وألزموني بها بعد ذلك؟ ماذا أصنع؟ أقول لهم كانت محاورة، كانت مناورة حتى أتملك أنا الحكم، مش كده؟ هذه مشكلة كما ذكرنا، نصح لنا أن نغير في دين الله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهل هذه هي السياسة التي يطالبنا البعض بالانخراط فيها؟ نوضح والله، وأنا في مكاني هذا أقول للناس: أسلموا وجوهكم لله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بل أنا محتاج للتركيز على هذه الدعوة في أجواء الغربة، في أجواء الانحلال والانحراف. هذه معالم كادت تتغير، كادت تتغير، خصوصا من بعض المنسوبين للإسلام والدين صار إنسان وديمقراطيا، وبالتالي أن أوضح أن المفاهيم الديمقراطية دين عند أهلها، وأن يعبد من دون الله نظام حريات، كل الحريات الموجودة فيها تتنافى مع الموجود في دين، حرية التملك بالربا، حرية المرأة تبرد وخلاعة واختلاط، حرية شخصية الإسلام يزن ويزنى به دون اعتراض، حرية الرأي، نذكر بخالق الأرض والسماء دون اعتراض في النظام الديمقراطي، بل حتى الشورى عند الديمقراطيين تختلف عن الشورى عند المسلمين. الشورى عند المسلمين لا تصل إلى موارد النصوص. ربنا حرم الخمر، خمر حرام، لن أستشير الناس فيها، أنا لن أخذ أنا رأي الأغلبية أو رأي الأقلية. الأغلبية بتتحكم في الأقلية حتى لو صادمت نصوص الشريعة. في دين الله تبارك وتعالى قد يستشار الكافر، ماذا الملحد الزندير، ما يصح. في دين الله تبارك وتعالى يستشار الأمناء، يستشار أهل الخبرة. أما أن نستشير مثلا من هو عارم من الأمانة ونحو ذلك، أو نستشير الناس نحرم الخمر ولا نبيع الخمر، هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، والحق مقبول من كل من جاء به من الأكثرية أو من الأقلية. أما أن تتحكم الأكثرية في الأقلية لماذا؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى، ولا درك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالأكثرية ليست عنوانا للحق. ثم الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، أين حكم الله جل وعلا؟ ربنا يحكم، لا معقب لحكمه ويقضي ولا راد لقضاء. لو توفر مبلغ ربوي كان عبارة عن فوائد بنك، هل يجوز إدخاله في تعمير مسجد الحي؟ لا، بعض العلماء خلوا نجنبها المساجد، نصرفها في أي مصرف عام، ننفقها في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين ونجنبها المساجد. ما الحكم في امرأة تزوجت وتوفي زوجها وتزوجت بعد وفاة زوجها، فهل لها الحق في ميراث زوجها القديم؟ لو كانت في فترة العدة، لو كانت في فترة توفي الزوج وهي في فترة العدة الزوجية ما زالت قائمة، ترث منه، ترث منه. هل يجوز العمل بالمحاماة؟ إذا كان الإنسان سيكثر الخير والصلاح ويقلل الشر والفساد لا بأس يعمل بالمحاماة، أما إن كان سيستخدم تلخة اللسان أو أحكام وضعية يضيع بها نفسه قبل أن يضيع حقوق الخلق، هذا لا يجوز. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والله محامي سيطالب بتحكيم شرع الله، بالنزول على أمر الله، بل حتى أنا لي 10 قروش على فلان وما استطيع الحصول عليه، ياتي المحامي ويستطيع ان ياتيني بخمسه منها، هذا هو قدر استطاعه. اقول والله خير، خمسه افضل من لا شيء، هو كثر الخير والصلاح وقلل الشر واعطيه اجر على ذلك، لا باس بهذا الامر. اما لو كان سيستخدم قوانين وضعيه او تلقيه لسان في اضاعه الحقوق فهذا العمل لا يجوز. يتوفر لي فرص عمل كثيرة ولكن شرطه حلق اللحية، وأن الله الحمد ملتحي، فلا يجوز حلق اللحية لأجل ذلك. يعني المعاني الإيمانية ما ننساه في هذا وغيره، أكثره من الاستغفار والدعاء والحرص على طاعة الله تبارك وتعالى، التوكل على الله، تعليق القلوب بربها في جلب النفع ودفع الضر، صلة الأرحام، بر الوالدين، الزواج، متابعة الحج والعمرة، أشياء كثيرة كلها، السعي على الضعف والمساكين، الجهاد، ذكر الله، أشياء كثيرة هي من أسباب سعة الرزق لا ننساها. وتبقى المسألة الحكمية في من خاف مثلا ضياع الرزق ونحو ذلك، أو هدد أو لم يجد عملا إلا بحلق اللحية كمسألة حكمية، فهذه سورة استكراه، والاستكراه يلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب، يرفع الإثم والذنب. وبالتالي فلو خاف ضياع الرزق أو هدد أو استكره، فالاستكراه الإنسان بالمستكره بينفذ إرادة من استكراه، وفي الحديث رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. كان في بعض الأوضاع حتى الإنسان لا يدخل البلد إلا حقيقة الله، استكراه مسألة استكراه لا إثم عليه، لا إثم، كل الأعمال ما تبعد لا إثم عليه أو لن يعمل إلا بحوك اللحية. حينئذ نكون ظروف اضطرار وضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، ولو يعني استعان مثلا بالبعض بحيث أنه هو يدخل العمل، حيث ما من عمل الآن إلا وهو مليء بالملتحين، المدير وغير المدير والمهندس وغير المهندس، فقد يعينني على العمل واستعديه أنا بحيث أحافظ على شعار إسلامي وديني وعلى إطلاق اللحية. ولكن لو بقي القول أن ما فيش عمل إلا بحوق اللحية فلا مانع حينئذ من حلقها. ولكن كما ذكرنا يعني الفتوى بتقدر زمانا ومكانا وشخصا. احيانا صور قد تكون شاذة او تبدو شاذة في استمداع الزوج بزوجته او الزوجة بزوجها او حتى اوامر قد تتطرق اثناء الجماع ونحو ذلك، لعق اشياء يعني فروج ونحو ذلك من الاشياء، للرجل ان يستمتع بزوجته كحكم عام كما ذكر القرطبي في تفسيره وغيره، لو ان يستمتع بها ولها ان تستمتع بها، اللهم الا المواضع التي نهي الرجل عنها، اتقوا الحيضة والدبر، ومن اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد، هذا الامر يتجنب ويتقى. فهذه مسألة، هذه مسألة اخرى قد تتعلق بالنصرة او بالاذى الذي قد ينجر. والله اذا ترتب على هذا الفعل اذى لا داعي له، لا داعي لا ولا صح للذنب ولا صح، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. إذا كانت هذه الصورة من الاستمتاع بيترتب عليها نفرة فلا داعي لتنفير الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن منكم لمنفرين. هل عمل الحواجب حرام أم حلال؟ أي تنظيفها فقط وعدم ملامستها، كيف يتم تنظيفها ويقال عدم ملامستها؟ يعني الألفاظ قد تتناقض في وقت من الأوقات. وأيضا في نفس السؤال عمل الحواجب، ما هو المقصود أيضا بعمل الحواجب؟ الذي أفهمه أنا أنها حتزيل من الحواجب، هتأخذ منها، هذا لا يحل لا يجوز. في الحديث لعن الله النامصات والمتنمصات، فلا يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر حواجبها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، سواء أمر الزوج أو لم يأمر، إلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأن تقول المرأة أنا بتزايل الزوج، لا، هذا ما يحل، لا صح التزايل بحرام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللهم إلا لو كان مثلا عشر شعرة تتدلى على العين تزيل، تزال الضرر، يزال العبث الموجودة بين الحاجبين، نحن لا ندخلها ضمن مفهوم الحاجب، شعر موجود بين الحاجبين يزال، لو نبتت لها لحية أو شارب تزال، لا حرج عليها أبدا في هذا الأمر. على كل حال نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.